Rabbil Alemin şuru şeyatin bismillahirrahmanirrahim sallallahu aleyhi ve khayri halqa Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve lan daim ala ahdaihim ecmaîn ve lan ila kıyam yevmiddin. Qala ar-rabi'atu law jana al-'abdu khata'an lam tamna jinayatuhu min bay'ihi. Hadi mes'ele mes'eletun murtabitatun bi mabahith al-hudud. Haythu enne fi bahth al-hal qad zekeru bi enne al-'abda 'indama yajni 'ala ghayrihi jinayatan. سواء كانت جناية بالنفس لقتل مثلا أو لا جناية مما يوجب الأرش أو يوجب الدية مثل قطع اليد أو قلع العين أو قطع الأذن ومشاكل ذلك أو كسر الأسنان أو جدع الأنف أو ما أدري إيش أو بتر نصف الأصبع أي شيء أي جناية يجني بها العبد على الآخرين فعلا في المقام. ذكروا أن هذه الجناية اللي تصدر من العابد إما أن تكون جناية عمدية أم غير عمدية. إذا هو عبر أصلا العبارة الماتن في الكتاب في المقام وين العبارة؟ يقول لو جنى العبد خطأ عبر تعبير، مع أنه الأولى لعله التعبير ما يعبر بكلمة خطأ، يعبر عمدا. يعني بتعرفوا أنتم بالكتاب الحدود ذكروا أن الجناية أقسام ثلاثة، عندنا خطأ، عندنا شبيه العمد أو شبيه الخطأ، كيف بقت قيسة قيسة أنت، بس هي اسم واحد، شيء واحد، يسمى بعبارات بعضهم شبيه العمد وفي بعض الآخر يسمونه ماذا؟ شبيه الخطأ. وعندهم العمد. الفارق بين هذه الثلاثة أن العمد حيث القصد إلى الفعل، قصد إلى الفعل أساسي، أو إذا لم يكن قصد إلى الفعل لكني ضربتك بما يقتل عادة. يعني مثلا أنا ضربتك بصاروخ، وعندما سئلت لماذا قتلته قلت والله ما كنت قاصد أقتله، ليست مسألة، مش مسألة نية. بعض الأحيان هناك ماذا؟ أمر قهري، لذلك إني قال يصدق عنوان العمد في إحدى صورتين، إما أن تقصد القتل ومات سواء كانت الآلة تقتل عادة أو لم تقتل عادة، إما أن تقصد القتل فيصدق عنوان العمد، أو لا تضرب بما يقتل عادة، فإنك إذا ضربت الآخر بما يقتل عادة حتى لو لم تكن قاصدا للقتل يصدق عليك أنه قتلت قتلا عمديا. هالصورتين عندهم صورة العمد. الخطأ المحض إذا أصلا لم أتوجه إليك بأي ضرب، لكن أنا وأطلق النار على الفرس، فليش بنطلق النار على الفرس ما أدري فعلا، بس لا بأس، أنا وأطلق النار على الفرس أنت رقبت لكي تحميه ببدنك وطلعت الرصاصة بك، شو العلاقة؟ أنا سميه قتل خطائي. القتل الشبيه بالعمد ما هو؟ أنا قاصد لضربك لكن ضربتك بما لا يقتل عادة فمت. نعم؟
أو في الموضع الذي
إيه باني؟ يعني لا يقتل عادة سواء كان بلحاظ الموضع أو بلحاظ الآلة، يعني كما لو ضربتك على أذنك فأنت متت، ما أدري وش السبب، جرحت لك أصبعك فأنت متت، أنا جرحت لك يدك فأنت نزفت دمك كله ومت، في علاقة. فإذا بالشبيه بالعمد هناك قصد إلى الفعل لكن ما في قصد إلى القتل ولا ضرب بما يقتل عادة. العمد هو قصد إلى القتل أو قصد أو ضرب بما يقتل عادة. الخطأ المحض لا يوجد قصد إلى الفعل بالنسبة لهذا، أنا قصد شيء آخر لكنه ماذا مر أمامي. الفارق بين العمد بين الخطأ وشبيه الخطأ بمسألة واحدة، هو في الدية على من؟ بالخطأ المحض الدية على العاقلة، بشبيه العمد تكون الدية على نفس الجاني، على نفس الجاني. وإلا فكلا التقديرين سواء كانت خطائية أم شبيهة بالخطأ، طبعا كمان في تقدير الدية على 3 سنتين، لأن دية الخطأ تقسم على 3 سنوات، دية شبيه الخطأ تقسط على 2 سنتين، تلك تقسط على ماذا؟ على 3 سنوات دية لا بالعكس، الخطأ 3 سنوات، 2 سنتين سنة، إيه دية العام تقسط على سنة، على ما ببالي هل يمكن أن مقالبهم ما أدري. فإذا هذه الفوارق، على كل حال هذا البحث يؤثر بمنين؟ أن كل ما ليس بعمد في العبد يخير فيه المولى. كلما جنى العبد جناية غير عمدية سواء كانت خطائية أم كانت شبيهة بالعمد، في كلا التقديرين يخير مين؟ المولى. يخير المولى بين ماذا وماذا؟ بين فداء الفدا، دفع الفدية، وبين ماذا؟ تسليمك العبد. إذا كان لي عبد وجنى عليك فأنا مخير بين أمرين، إما أن أدفع الدية وأفديه، وإما ماذا؟ أن أسلمك العبد. هذا هو تخيير لمين؟ للمولى. بخلاف ما لو كانت جناية العبد جناية ماذا؟ عمدية، فإنه يستطيع المجني عليه أو إذا كان قتل أو وليه هو يتخير بين استرقاق العبد، يعني يقول هذا مثلا صور واحد قتله فيأتي والده ماذا يقول؟ أريد العبد يكون ماذا؟ ملكا لي. شوف الذل، بدي يذله بعدين، هو بدي خليه قدام عيونه كل الوقت. أريد العبد أن يكون ماذا؟ يسترق العبد، فهو يستطيع أن يسترق العبد، ويستطيع أن يطالب ماذا؟ بالدية، يستطيع أن يطالب بالدية. فالفرق بين القتل بين جناية العمدية للعبد سواء كانت جناية نفس أم أدنى من ذلك، وبين الجناية غير العمدية، أنه في الجناية العمدية التخيير للمجني عليه، في الجناية غير العمدية التخيير للمولى. واضحة الفكرة؟ وفي عنا نقطة أخرى جوهرية، شيء هذه قاعدة تحكم كل جنايات العبد، هي أنه لا يجني العبد أكثر من قيمته، لا يجني عبد أكثر من قيمته. ما معنى هذه العبارة؟ معنى أن العبد لا يجني أكثر من قيمته، أنه لو افترضنا أن العبد سعره قيمته قيمة 10 من الإبل، كتير غالي يعني، هو العبد قيمته 10 من الإبل، ما أدري أي عبد قيمته 10 من الإبل أنا، بس افترض هكذا حتى نقيس على شيء يعني. فجنى العبد بقطع أصبع، قطع أصبع واحد، شو نسوي؟ هذه تساوي قيمته، فجنايته تساوي ماذا؟ قيمته. إذا ساوت جنايته قيمته ماذا نفعل؟ يستطيع المولى إذا كان جناية خطأ إما أن يسلم العبد كما هو أو يدفع ماذا؟ 10 من الإبل. لكن ماذا لو جنى جناية بـ20 من الإبل؟ كما لو قطع أصبعين، قطع أصبعين، فجنايته تسوى ماذا؟ 20 من الإبل، والعبد قيمته قد 10 من الإبل. شو يصير في المقام؟ هنا في المقام نقول يخير المولى بين شو؟ بين إعطاء العبد أو دفع ماذا؟ قيمة العبد 10 من الإبل، حتى لو كانت جناية العبد هي ماذا؟ 20 من الإبل. لماذا؟ لأنه لا يكلف إنسان أكثر من قيمته، قيمته فقط، ما لنا علاقة بأكثر من ذلك. لذلك لو جنى عليك بقطع يدك اللي هي عبارة عن قطع خطأي، اللي هي عبارة عن 50 من الإبل، هي عبارة عن 50 من الإبل، ففي هذه الصورة هو قيمته 10 من الإبل، يعطوك أيضا ماذا؟ 10 دينار. شو ما يسوي لك يعطوك 10 دينار، طالما أنه لم يقتلك. إذا قتلك كمان يعطيك قديش؟ قتل خطأي نعطيك 10 من الإبل كمان. على كل تقدير، طالما أنه فعل خطأي وصدر من العبد نعطيك ماذا؟ 10 من الإبل، لأنه لا يجني العبد أكثر من قيمته فعلا. فإن شاء الله تعالى تحت هذه القواعد نطبق هذا المطلب هنا. إذا كان لي عبد وجنى جناية خطأية، هل أستطيع أن أبيعه أو لا؟ قال العلماء يمكن لك بيعه، يمكن، لأنه بجنايته لم يخرج عن ملكك. لكن أنت ما أنت أيها المولى عندما بعت العبد كأنك التزمت التزاما ضمنيا للمجني عليه، وهذا الالتزام هو ماذا؟ أنك تدفع له القيمة، أن تدفع له ماذا؟ القيمة. ولذلك إذا تمنعت عن الدفع يستطيع المجني عليه ماذا يفعل؟ أن يسترق ذات العبد ويفسخ لك ماذا؟ عقد البيع. هذا أشبه شيء بنسميه نحن بالاصطلاح بالجمع بين الحقوق. فيش روايات هذه الأبحاث، هذه أبحاث تطبق عليها قاعدة اسمها، بيطبقوها كثير وبيعتبروها هذه قاعدة عقلائية. شو هي؟ الجمع بين الحقوق. عندي أنا السيد ماذا؟ مالك، وكل إنسان مسلط على ماذا؟ على مالي، فلي أن أبيع. أنت المجني عليه لك حق، شو الحق؟ أنه بدك 10 من الإبل، سواء كانت ذات الإبل أو تدفعها أيها السيد، مخيرة. لا، لي حق مخير بين ذمة السيد وبين ذمة وبين ذات العبد، فماذا أفعل؟ نقول بدك تبيع، بيع أيها المولى، لكن ماذا؟ على أن تلتزم أن تؤدي شو؟ 10 من الإبل. فإذا لم تلتزم بأداء 10 من الإبل، فإذا يكون للمجني عليه حق شو؟ حق استرداد العبد. مع الالتفات إلى نقطة أشار إليها، أن هذا المشتري عندما اشترى العبد إذا كان عالما بأن هذا العبد عبد جاني واشترى ما بيكون له خيار. لكن إذا كان جاهلا بأن العبد من الجنات وتعلقت به قيمة يستطيع المشتري أن يفسخ العقد لأن هذا خيار العيب، لأن هذا عيب من العيوب أن يكون العبد متعلق يعني رقبته متعلقة بحق هو حق من حق المجنية عليه. هذا حاصل الكلام في القسم الأول إذا كانت الجناية جناية خطائية. اتفاقا في رواية في مورد العد في ما في رواية بل في رواية بالوسائل الجزء 29 صفحة 217 29-217 الباب الثاني عشر من أبواب ديات النفس. هذه الرواية هي رواية رواها وش اسمه هذا الميثمي، بس راح بقول اسمه الميثمي، هو على كل حال ثقة بالنص. الميثمي رواها عن بعض أصحابه عن عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي. هؤلاء الاثنين كثيرين ورود مع بعضهما البعض، عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي. عمرو بن شمر هو المتهم بأنه ماذا؟ بأنه وضع أحاديث على جابر بن يزيد الجعفي، وجابر بن يزيد الجعفي متهم بأنه ماذا؟ ها؟ مخلط بالي ومغالي وهالمسائل هذه. صاحب الباقر هو جابر بن يزيد الجعفي. سمعت قصصه، قال له الإمام اذهب إلى بئر واحفر بئر وتكلم مع البئر ونقل عنه أشعار عجيبة غريبة، فقال هذا بالضبط يظهر منه التخليط. بعد شو حيقول عنه أن هذا واحد ما شو يتكلم هذا؟ ها؟
ذمة شيخ المفيد،
شيخ النجاشي اللي شيخ المفيد
استعمل نقل عن شيخ المفيد.
ها؟
بالي شيخ النجاشي نقل عن شيخ المفيد
ما أدري. إيه يذكر سيد شهيد الصدر يقول بأنه هو من أهل الباطن، وأهل الباطن كيف يعتمد على رواياتهم؟ إيه هو أهل الباطن هؤلاء يعبد الأمور. وسيد شهيد الصدر بالبحوث عنده عبارة لطيفة يقول هو جماعة الباطن يشتغلوا بالبواطن، يعني مثل عرفان تصوف أمور باطنية يحاولوا يعقدوا العلوم. ليش يعقدوا العلوم؟ حتى يقول للناس أنه عندنا شيء نحن عظيم ما تفهموا أنتم. هيك دائما هو هيك شهيد الصدر، هذا ما لي علاقة. روحوا تكلموا اقرأوا عبارته، بدكم عبارته جيبكم اياه، ما لي علاقة. دزيناها بلا احسنت بارك الله فيك، مرة بعثنا لكم يا صابر بارك الله.
يوم قلنا لو كان لبان،
ايه شو لو كان لبان؟ بعم بالي بس اتذكر مرة بعثنا لكم يا العبارة هذه. شهيد الصدر عنده هذه العبارة يتهمهم، يقول بأنه أول جماعة الباطن يشتغلوا بهالطريقة فعلا. على كل حال الرواية فيها مشكلة بالسند من حيث الإرسال أو من حيث عمرو بن شمر. هو هذه الرواية هي المروية. على كل حال إذا تلاحظوا رواية عمرو بن شمر جيد، واحد يلاحظ هذه الروايات وينقح وثاقة وعدم وثاقة عمرو بن شمر من جهة مروياته ومضامير رواياته. هل واقع عن رواياته فيها تخليط، فيها غلو، فيها منافية لشيء أو لا؟ ينبغي واحد يلحظها بنفسها.
الصعب هذا أصحاب المجامع الروائية نقحوا بعض الروايات، فممكن حفظوا لنا هذه الروايات. هذا الاستقراء ما يتم عشان
هو تبقى عمرو
بن شمر ولا
أقول نحن ندعي هم يدعي بارك بارك الله بك، بس بالنتيجة هم يدعي عم يدعي هذه الدعوة واحد بالقرن الخامس مثلا الهجري أو مشاكل ذلك.
هو عند الأصول هو مو عند الكافي ولا الاستبصار ولا
يعني هذه الدعوة أنه هم نقحوا بالنتيجة. نحن إذا 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 واحد ينظر لكتاب مثل تهذيب الأحكام بلا أشكال، كتاب تهذيب الأحكام ما في تنقيح للروايات بلا أشكال. تنقيح تهذيب الأحكام ذكر كل الروايات. أنت فيك تقول شيء آخر، أن نحن غالب الروايات العقائدية فيها غلو كثير منها يمكن حذفت إذا كان واحد متهم بالغلو والتخليط. إذا عم نتكلم واحد من حيث الفقه، نحن من حيث الفقه تهذيب الأحكام هو كتاب حاول أن يجمع فيه كل رواية في الدنيا، وأن النقطة أحد الدراسات ينبغي أن تدرس في الحوزة في يوم من الأيام. عندما نستقرأ روايات التعارض أنه بيقولوا الأخبار المتعارضة كثيرة جدا في زمننا الآن، يشوف الطرف الآخر من المعارضة بأي كتاب عادة يكون موجود. أديش في أخبار متعارضة ما بين الكافي والفقيه؟ أديش في أخبار متعارضة ما بين الكافي والتهذيب أو الفقيه والتهذيب؟ هذا سبب ماذا؟ أن صاحب تهذيب التهذيب الشيخ أبو جعفر الطوسي كان نيته في كتابة الكتاب شو كانت؟ أن يجمع بين كل الروايات. ما أعتبر دعوة دقيقة أنا فعلا. أنه دعوة أنه نقحت. شيخ الطوسي ما نقح الروايات. شيخ الطوسي في كتابه التهذيب لذلك أصلا أنا أستغرب الذي يقول بأن التهذيب كله معتبر. هو طريقة الطوسي مو هكذا. طريقة الشيخ أبو جعفر الطوسي عبارة عن ماذا كانت؟ جمع كل الروايات. شو عندكم روايات جيبوها ونطلع لكم منها مبنى. لأنه هو كان طريقته ماذا؟ الجمع بين الطائفة مو ماذا؟ مو التفريق. فما حدا يزعل مني. كلكم أجمع كل الروايات. لذلك التهذيب هو يسوي يعني هو مجموعه أكثر من مجموع الكافي والفقيه في أحاديث الفقهية.
بالمقدمة ذكر
الشيء. إيه.
الروايات على
بس هو فهو كان قصده أول شيء يجيب حتى رواية السنة كان أول فترة بعدين عدل عن هذه النية. ما أدري دعواك غير واضحة وإن كان تحتاج إلى تأمل أكثر على كل حال. بس الرواية تقول قضى أمير المؤمنين في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله كيف المولى فرح المولى بماذا بوقوع القتل الخطأ يمكن ضربه بسكين ببطنه أو شيء معين وقع خطأ في بطنه فبقره أعتقه مولاه قال فأجاز عتقه وضمنه الدية. أجاز عتقه وضمنه الدية. أجاز عتقه وضمنه الدية. هذا شو بسميه جمع من الحقوق. بس هذه الرواية ماذا قال ضمنه الدية. طب سؤال يسأل وين هو. طب إذا هذاك ما بده يدفع الدية.
ضمنها الدية
يعني جعلها في ذمته.
لا دية قيمة العبد السابق.
لا قيمة العبد إيه قيمة العبد. تعال الروايات كم تدونه الدية. الدية يعني التي تجب عليه. الدية حدود ما ندري.
يعني الدية لأنه صار حر العبد هذا.
لا المنار عند الجناية مو الدية حر. لا ما أتصور هكذا المقصود. بعيد أن يطبق عليه أن هذا جناية حر. هذا جناية عبد بالنتيجة. عندما جنى كان عبدا. وإذا واحد كان عبد جنى فيعتقه مولاه فيصير على دية. على ما أتصور هذا. بس المقصود أن هذه الرواية ظاهرة بشو؟ ظاهرة بأن الضمان صار في ذمة السيد. لأنه إذا السيد أبى أن يدفع الدية يعود العبد ماذا؟ يعود الحر رقا. أصلا ما عندنا بالشريعة حر يعود ماذا؟ رقا. فهذه الرواية ظاهرة بشو؟ بأنه صار في ذمة السيد. بس العلماء ما التزموا بهذا. التزموا بشو؟ بأنه يمكن له للبائع ماذا؟ أن يفسخ. شو قصدي أقول؟ مقصودي إذا بتستفيد من هالرواية قاعدة شو بتستفيد منها؟ أنه للسيد أن يبيع وإذا بعت اشتغلت ذمتك بشو؟ بالدية فتأخذ منك قهرا ولا يستطيع البائع أن يفسخ عقد ولا يستطيع المجني علي أن يفسخ شو؟ عقد البيع. تعبدنا بهالرواية بس هم ما استفادوا هذا المعنى. هم شو قالوا؟ قال نجمع بين الحقوق فيمكن للمجني أن يفسخ عقد البيع. قال الرابعة لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه لأنه لم يخرج عن ملك مولاه بها بالجناية ولا والتخيير في فكه للمولى فإن شاء فكه لأنه قتل خطأي فإن شاء فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته. ليش أقل الأمرين؟ لأنه لا يجني أكثر من قيمته. وإن شاء دفعه إلى المجني عليه أو وليه يعني ولي المجني عليه إذا كان قتل يعني ليستوفي في من رقبته ذلك يعني إرش الجناية. فإذا باعه يعني المولى بعد الجناية كان التزاما من المولى بالفداء على أصح القولين ثم فداه ثم إن فداه فبها ونعمت وإلا يفده جاز للمجني عليه فسخ عقد البيع واسترقاق مين؟ العابد. فينفسخ البيع إن استوعبت قيمته لأن حقه يعني حق المجني عليه أسبق ولو كان المشتري جاهلا بعيبه تخير أيضا. هذا كله إذا كانت الجناية جناية خطأية. أما إذا كانت الجناية عمدية كما قلنا في الجناية العمدية مثل الرواية في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه. هذا هو البحث. إذا كان القتل عمديا يا أما بيقتل العمد يا أما ماذا يقتلونه. يمكن أن يقبلوا فداء السيد له وفي مشكلة. بس الحكم الموجود في الرواية أكثر شاهد تعبير إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا ماذا استرقوه. بس تخير لمين على كل حال؟ للدم، لمجني عليه أو وليه، ولي الدم يعني دائما في المقام. هنا أقول إذا عندي حكمين، عندي حكم من جهة ماذا؟ هذا العبد إذا قتل عمدا لم يخرج عن ملك سيده، وتعلق به حق مين؟ حق ولي الدم. كيف نجمع بين الحقين؟ نجمع بين الحقين بأنه يمكن لك أن تبيع، فإذا أجازك بعد ذلك ولي الدم فبيها نعمة وإلا فلا. إذا حسبها مثل البيع الفضولي، احسبها ماذا؟ كالبيع الفضولي. هذه عين ملك من؟ ملكي أنا. وهذا العبد قد جنى فتعلق بها حق الآخرين، فإذا أنا بعت ثم رضي بعد ذلك مين؟ الولي الدم، ولو بفداء معين، يصح عقد البيع. فلا يقصر هذا البحث عن مين؟ عن بيع الفضول فعلا. لذلك المتن يرد على هذا الكلام، يرد على الشيخ أبي جعفر الطوسي الذي قال بأن تعلق حق الغير به يوجب ماذا؟ بطلان البيع. بعبارة واضحة، اجمع بين الحقين. عندك من جهة بيعبر ماذا يقول؟ يقول هكذا، يقول التخيير في جناية العمد لمين؟ لولي الدم. العبد عندما قتل بقي في حق مين؟ في حق المالك. فعندي حقين، في المالك في هذه العين حق، الناس مسلطون على أموالهم، وللمجني عليه في هذه العين حق، لأنه ماذا؟ لأنه يستطيع أن يسترقها. كيف نجمع بين الحقين؟ نبيح لك البيع لكن معلق على رضا ذلك. هذا حاصل المطلق في المقام. طبعا نفس الشيء ذكرناه بالمشتري نذكره هنا. كيف أن المشتري هناك إذا اطلق، إذا كان عارفا بالعيب فليس له التخيير، وأما إذا كان جاهلا فيتخير بالفسخ. نفس الشيء في المقام، لأن هذه العين تعلق الحق الغير بها هي عيب من العيوب، لأنه لا تسلم إلى المشتري، لعله ذاك يفسخ العقد ولا يسلم الحق للمشتري. قال ولو جنى عمدا فالأقرب أنه يعني البيع موقوف على رضا المجني عليه أو وليه في سورة القتل. أنا ناسي البحث هذا مطروح أو لا. إذا كان المجني عليه مثلا ضرب على رأسه وما زال حيا لكنه لا يستطيع الكلام، هم في ولي دم أو لا؟ ما يستطيع يكتب بالكومة هو. في ولي دم هنا؟ ما في ولي دم كأنه. ها في ولي دم هنا في الموارد؟ ما أتصور. فنحن ما فينا نعين ولي الدم إلا في صورة القتل، أما إذا كان أدنى من ذلك بس ذاك أصلا بطل فيه شو اسمه لغير قادر للحركة.
ما أدري. وإذا أطلقها أولية كأن جعلها ما في عرض الماضي.
ما أتصور بعد، ما في ولي لا. يعني إذا واحد قطع لي يدي مثلا في ولي لي أنا؟ ما في عندي ولي، أنا ولي دم، أنا أختار، هو يختار عني يعني يأخذ الدية هو كمان. لأن التخيير في جناية العمد إليه إلى مين؟ أوليه. وإن لم يخرج عن ملك سيده، هو كم نقطة؟ حقان، في عنا حق الولي الدم والمجني عليه، وفي عنا حق مين؟ حق السيد. فبالثاني يعني بأي ثاني؟ بحق السيد يصح البيع لأنه ما زال على ملك مولاه. وبالأولي حيث تعلق حقه حق المجني عليه بالعبد يثبت التخيير. سلطان العلماء عنده حاشية هنا مؤداها، أي من حيث إن الجناية عمدية يثبت تخيير المجني عليه، ومن حيث بقائه على ملك سيده يصح البيع، ولا تنافي بين المقتضيين، بل كل منهما يقضي حكما. الأول يقضي الحكم بصحة البيع، والثاني يقضي الثاني يقضي الحكم بصحة البيع، والأول يقضي الحكم بماذا؟ بأن السيد للمجني عليه أن يأخذ العين، والجمع بصحة البيع مع التخيير. هذا دائما بيحبوا العلماء يتبعوه بالفقه، اسمه الجمع بين الحقوق، جمع بين الحقوق. بجمال الدين سلطان العلماء هذه كانت. جمال الدين اسمه حاشية جمال الدين. وحاشية سلطان العلماء اسمه ماذا؟ حاشية سلطان العلماء. حاشية النراقي اسمه حاشية النراقي. اسمه اسم آخر؟ في حاشية بس ما وجدتها ولا مرة، ما وصلت إلى يدي ولا مرة. هي حاشية مال الفاضل الهندي. موجودة مطبوعة؟ ما وصلت يدي أي في أي مرة فعلا. حاشية الفاضل الهندي هاي. اسمها أنوار شيء معين، فيها كلمة أنوار أو شيء معين. كنت أقرأ سابقا من كتاب ينقل عنها بعض الحواشي، بعض الحواشي، فأشعر بأنه هذه حاشية جيدة هذه، بس ما ولا مرة وقعت تحت يدي. حققها إذا وجدت المخطوطة.
موجود عندي نظر للصلاة
كبيرة موسعة.
في حاشية الفاضل التوني
وهذه لم أراها سابقا.
موجود عندي هذه.
فضل
مخطوطة.
مخطوطة
هذا بالكتاب مثلا ينقل حواشي عن واحد اسمه محمد علي أو شيء من عمبالي سفاني. ما حاشية الشيخ علي؟ مين حاشية الشيخ علي؟
يمكن هذا اللي صاحب
زهرات الزاوية. يعني هو كان عنده يا مخطوطة زهرات الزاوية يعني. خب فيضعف. طيب بعد ما ثبتنا اقتضاءهما مع ماذا حكما؟ يقول فيضعف قول الشيخ ببطلان البيع فيه، يعني في العبد الجاني، بدعوى تعلق حق المجني عليه قبله ورجوع الأمر إليه، يعني إلى المجني عليه. فإن ذلك يعني تعلق الحق المجني عليه قبله ورجوع الأمر إليه لا يقضي البطلان ولا يقصر عن بيع الفضول حق من الحقوق. إذا بيع الفضول صححتموه، لماذا تصححون هذا؟ ثم إن أجاز البيع ورضي بفدائه بالمال وفكه المولى لزم البيع، وإن قتله أو استرقه بطلا. ويتخير المشتري قبل استقرار حاله مع جهله للعيب المعرض للفوات، يعني التفسير للعيب هذا، شو العيب؟ هو الذي كون العبد في معرض الفوات، كون العبد قد تعلق به حق الغير فصار العبد في معرض الفوات، هذا هو العيب. حال جهله مع جهل العيب المعرض للفوات، ولو كانت الجناية في غير النفس واستوفى فباقيه مبيع، استوفى قطع له يده يعني يد بيد، وللمشتري الخيار مع جهله للتبعيد. أو استرق نصفه، يعني استرق نصفه فبصير في تبعيد مضافا إلى العيب سابقا.
يعني عيب يعني في خيارين يثبت لي يخسر؟
إيه بقى الخيار، طبعا يتصح خيار العيب إذا كان جاهلا. الخامسة، هذا البحث في رواية، الأصل في رواية اسمه سماه هو البحث البيع بحكم أحد المتعاقدين. هل يجوز لك أن أشتري منك عينا وأقول لك قد ما بدك أعطيني؟ بتصير هالأيام يعني بيع بعنوان ماذا؟ قدر ما تشاء. بيعطيك عين، هلا بتصير كثير، هلا بتروح تكون ماشي بالشارع بيعطوك كرسات، بيعطوك حبة علكة أو أدمس على تعبير آخر أو أي شيء آخر، بيعطوك بيقول لك ماذا؟ قد ما بدك أعطيني. ما بتصير هكذا معك؟ صارت؟ هاي شو مسمي هذا؟ بلي. هل يجوز أو لا يجوز؟ إيه بلي، بيع بحكم المشتري.
ما في غرر بعد جايز.
هل يشترط أن يكون الثمن معينا عند البيع أو لا؟ يمكن أن يحصل البيع ويحصل النقل وبعد ذلك شو؟ مرة تقول أدي بقى تدفع؟ أريد أن أدفع لك 1000. خب فنجري عقد البيع، هذه سهلة، لأن هذه عين الثمن ثم شو أجري عقد البيع. واضحة هذه الصورة؟ قديش بدك تدفع؟ كذا. خب نزيد طلع كذا، واتفقنا على سعر ثم أجرينا عليه ماذا؟ عقد البيع. أو أقول لك هكذا، أنا إنسان شهر، أقول لك قول السعر ولن أزيد عليك بدينار، قل سعر اللي بدك إياه وقلت سعره وأجرينا العقد عليه، فهذا إجراء على عقد على ثمن معين. الكلام مو هنا، الكلام إجراء العقد ونقل الملكية ثم شو؟ تعيين الثمن، بعدين نعين الثمن. يعني أنت بعتني عين وتسلمته وانتفعت بها، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ما الشيء عرض أن انتفع بها كان هذا مستوى جيد زين، عطتك ثمن عالي، وإذا كان مستواها سيء ماذا؟ عطتك ثمن ضعي. يعني نقلتها إلى ملكي فصارت في ملكي ولم أعين الثمن، هذا جائز أو لا؟ هذا البحث فيه رواية، هي رواية رفاعة بن موسى النخاس، ما غير هو رفاعة، فيش واحد تاني رفاعة بالكون، إني كلهم بالكون ماذا؟ رفاعة واحد، ثقة بالنص. هذه الرواية مروية عن عن شو اسمه، عن كتاب الحسن من محبوب، بس تكون رواية مروية عن كتاب الحسن من محبوب ومروية في الكتب الأربعة، يعني في الكتب الثلاثة، يعني في الروايات الثلاثة الطوسي والكليني والصدوق، عادة بيكون راوي عنه ثلاث أشخاص لحسن من محبوب، اللي هن إبراهيم بن هاشم، سهل بن زياد، و أحمد محمد بن عيسى الأشعري القمي. هؤلاء الثلاثة كانوا يدرسوا مع بعض في الكوفة عند الحسن بن محبوب. الحسن بن محبوب ما جاكم، بقي وين؟ في الكوفة. له قبر الكوفة؟ والله ما أدري، يمكن لك مات شي سفرة ومسافر سفرة وما أدري أبصر وين يكون مات. الحسن بن محبوب هالثلاثة هني نقلوا رواياته في قم، إبراهيم بن هاشم، أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هاشم كوفي لكنه انتقل إلى قم، أحمد بن محمد بن عيسى قمي، وسهل بن زياد حرام مشرد، هذا ما يدري وين هو، كان قمي مشرد، كان بقم وطرد من قم يقال. على كل حال هؤلاء الثلاثة هم رووا نقلوا روايات، هذه أحد أوجه انتقال التراث الحديثي من الكوفة إلى قم، في كنت أرخوها بشخصين، تراث الحسن بن محبوب وتراث الحسين بن سعيد الأهوازي. حسين بن سعيد الأهوازي كوفي، إجا لوين؟ جاء سكن بكم، هو بنفسه مش مثل حسن بن محبوب. تعرف حسين بن سعيد الأهوازي من هو أنت؟ إذا أرادوا أن يمدحوا شخصا شو كانوا يقولون؟ كتبوه مثل كتاب حسين بن سعيد. إذا أرادوا أن يمدحوا شخصا مدحوه بأن كتبه ككتب الحسين بن سعيد في المتانة ومشاكل ذلك، فعلا تعتبر مقدم الحسين بن سعيد شو؟ علامة زمان الحسين بن سعيد.
هذا هو نفس اللي حولون على الأئمة، ده واحد من الشيعة محتاج إلى أموال مساعدة، أهوازي
ذاك السلطان، هذا مو أهوازي للسلطان، هذا فعلا ذاك حاكم للسلطان، كان عم تكلم عن قصة، ولعله كانش عايش الحسين بن سعيد بعد وقتها، يعني عم تكلم قصة بزمن الصادق أتصور، فأحال أو القاضم عليه السلام أحاله وقال له أنه كذا، ذاك أصلا منه شيعي إمامي، بس عرف أنه القاضم أخبأ طلب منه طلبا فامتثله. مش كل واحد أهوازي بيكون حسين بن سعيد الأهوازي. في عندك علي بن مهزيار الأهوازي، شو نسوي في هذا كمان بعد؟ تسمى بعراق العجم، بعضهم كان يسمي تلك المناطق، تسمى بعراق العجم. ساعك وحرموهم بحثنا، أملوا معي. حسن بن محبوب يروي عنه هؤلاء الثلاثة، فهو ثلاث، سهل بن زياد وش اسمه الثاني قلنا؟ حسن إبراهيم بن هاشم وأحمد محمد بن عيسى الأشعري القمي. هؤلاء الثلاثة ثلاثتهم يروا عن مين؟ عن حسن بن محبوب، بغض النظر عن تشكك أحمد بن محمد بن عيسى في الرواية عن حسن بن محبوب فترة من حياته، باعتبار أن حسن بن محبوب كيف يروي عن مين؟ عن أبي حمزة الثمالي. كيف يروي عن أبي حمزة الثمالي؟ فهو شكك في المسألة، بعدين تاب من هذه المسألة فعلا في المقام. فمن هنا ما في مشكلة، المشكلة وين توقع؟ توقع من جهة رواية شو اسمه؟ لا، من جهة سند الصدوق، بس بديكم تراجعوا هذه المسألة أقلها ولو لغد. صدوق يروي هذه الرواية عن شخص اسمه محمد بن موسى المتوكل، هذا الرجل بحسب الظاهر لم يرد فيه نص بالتوثيق، رغم ذلك السيد الخوي وثقه. أنا بدي أياكم تقرأوا عبارة سيد الخوي حتى تشوفوا أنه بالضبط سيد الخوي ذكر ثلاث وجوه للتوفيق أو مجموع الثلاثة تدل على التوفيق. سيد الخوي بعبارته ذكر ثلاث أمور: أنه كان أكثر الصدوق بالرواية عنه فكان معتمدا عند الصدوق، وثقه العلامة الحلي، وادعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقته. ذكر وجوه ثلاثة. سيد الخوي يريد أن يقول مجموع الثلاثة تدل على الوثاقة، أو كل واحدة واحدة هي تدل على الوثاقة. على كلا التقديرين في نكتة في بالي، بس شوف العبارة أنتم. محمد بن موسى المتوكل شيخ الصدوق المعروف رضي الله عنه بيقول عنه، بس سيد الخوي لا يقبل ماذا؟ أن تردي أمارة الوثاقة فعلا. نقرأ لكم الحديث ولا بنقرأ الحديث؟ بلي لعنة بالمخالفين، بس اسم الباب شو اسمه يعني تبرك. يقول قلت لأبي عبد الله سواء
مو موجودنا رؤية الثلاثة ولا باسم الفقيه؟
بثلاث كتب موجودة الرواية، بس أقرب متن الفقيه أنا مبدئيا. قال قلت أبي عبد الله سومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك، ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت هذه ألف درهم من حكمي عليك أن تقبلها، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن، فقال أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر من بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة، وإن كان ثمنها أقل من بعثت إليه فهو له. قلت جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها. قال ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بينها صحة والعيب منه. هذه الوسائل بحب يراجع طبعة آل البيت الجزء 17 365 الباب 18 من أبواب عقد البيع وشروط الحديث الأول. هاي الرواية هو اللي يعبر عنها الشهيد الثاني رواية شاذة. هذه الرواية يعبر عنها بأنها رواية شاذة. نقرأ نرجع نشوف الرواية اللي في لك فيها دلالة بس مخفية هالرواية، بدي ركز عليها أكثر إن شاء الله تعالى غدا والحمد لله رب العالمين. لا ضد الراوي، هذه كانت الرواية أنا شوفه فيها. أنت هالقاعدة واحد يطبقها بالفقه ولا مصيبة بعد، لكن الواحد نشوف شو شغلته بالضبط يعني.